العراق وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعرب المستشار الألماني جيرهارد شرودر في مقابلة نشرتها صحيفة سويدوتشة سايتونغ في عددها الصادر اليوم، أعرب عن أمله في أن تحل الأزمة العراقية سلميا في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم على العراق حسب تعبير وكالة فرانس بريس للأنباء. ويذكر أن وزيرة التعاون الألمانية هايدي ماريت سويل وصفت يوم أمس السياسة الأمريكية حيال العراق بأنها محبطة، في حين أعلن وزير المالية هانس إيشيل أن ألمانيا لن تقدم دعما ماليا لأي حرب محتملة ضد العراق. اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف اليوم أن أي عمل عسكري منفرد ضد العراق سيكون غير مقبول، وأضاف إيفانوف أن المفتشين الدوليين سيرفعون لمجلس الأمن أول تقرير حول العمل الذي أنجزوه في العراق في 27 من الشهر المقبل، وأن المجلس سيأخذ في قراراته اللاحقة اعتمادا على النتائج التي سيتضمنها تقرير المفتشين. كما أكد وزير الدفاع الروسي أن أي تدابير أخرى تجاه العراق خارج إطار مجلس الأمن ستكون غير مقبولة وتعتبر خرقا للاتفاقات المبرمة. قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إن الأحداث في العراق بلغت مرحلة خطيرة وأن تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية بما يجري في هذا الخصوص. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن جول استدعى يوم أمس كبار وزرائه لمناقشة القضية العراقية في الوقت الذي وصل فيه جنرال إسرائيلي كبير إلى أنقرة للاجتماع بنظرائه الأتراك. ولفتت رويترز إلى أنه من المتوقع أن تسمح تركيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية إذا ما قررت شن حرب ضد العراق. هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني وصل اليوم إلى أنقرة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء التركي ومسؤولين آخرين. على صعيد ذي صلة، قالت الصحف التركية الصادرة اليوم أن المسؤولين المدنيين والعسكريين الأتراك وافقوا خلال اجتماع عقد مساء أمس الاثنين على فتح عدة قواعد عسكرية أمام الأمريكيين في حال شن حرب ضد العراق، لكنهم رفضوا انتشارا مكثفا ومسبقا للقوات الأمريكية في تركيا. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن صحيفة ميليت التركية أنه علاوة على قاعدة إنجرليك التي استخدمتها الطائرات البريطانية والأمريكية بكثافة خلال حرب الخليج، ستضع أنقرة مطاراتها العسكرية في ديار بكر وفي مناطق أخرى تحت تصرف الولايات المتحدة في حال شنها حربا جديدة ضد العراق. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما قلت لك يا يوم ولدي يسلكني نواوين.
مستمعي الكرام، حامد السعدي، وما قلت لك يا يوم اديك لا تجنينا واويلي، من نغم البيات، وتصاحب هذه البستة مقام الخنبات، حيث نصل اليوم إلى آخر فقرة من سرد خصوصيات المقام الخامس والأخير من فصل الرست مقام الخنبات.
لابد لنا هنا أن نلتقي ونحن نسمع مقام الخنبات بالأساليب العديدة التي بموجبها غنى المغنون في تسليم المقام أي في اختتامه. ثم من اختتم إنشاد المقام بكلمة واحدة هي جريار، وهناك من اختتم المقام بهذه الكلمات جريار علي جانما. والأسلوب الثالث كان في تسليم المقام بأمان أمان جريار علي جانما. أما الأسلوب الرابع الأخير فقد كان بترديد كلمة جريار مرتين ودلي وأوي أوه بدادين ويريار. ويريار تعني يا حبيبي أو يا وليفي، ودلي تعني قلبي، وبدادين أي النجدة أو انقذني يا علي علي يا روحي. وكل أسلوب من هذه الأساليب له درجة إطاره النغمي الذي غنى قارئ المقام بموجبه كلمات التسلوب التي أنهى بها غناءه. غنى قراء مقام خنبات بعد تسلوب المقام أي بعد نهايته مباشرة مع جوق الشال البغدادي أي التخت الموسيقي أغاني وبشتات من التراث الموسيقي الغنائي العراقي، أمثال هذه الأغاني الجميلة التي سأذكر بعضها هنا بإيجاز: ميحانة 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 ميحانة، غابة شمشنة والحلو ما جانا، وخدري شاي خدري عيوني علمنا خدرة، مالش يا بعد الروح دومك بشدرة. ابن الحمولة عليش بدلك حشنك مرقيك لو عادة إليك، بالهجر ليل نهار روحي حجينة، والظلام يصير نهار لما تجينا. وأغنية يا عمي يا بيع الورد قل لي الورد بيش، قل لي بالقبالك تدوش على الورد وتشوف يخلي كل هذه الأغنيات نغموها أو شعر وغشنها جورجينا. وأغنية جواد جواد مشيبي وانت شبيت أهل الهوى وعجب انت ما تنشبي، وأغنية شلشل عليه رمان نومي في جعلي هذا الحلو ما ريده ودوني لأهلي. عشنك حلو يبا عشنك يا شط عشنك، هذه الأغاني الثلاثة الأخيرة كلها من نغم بياد ووجنها الشنجين شماعي، ومع خدري الشاي وابن الحمولة وبياع الورد وشلشل عليه رمان، بودي أن أختتم حديثي عن مقام الخنبات وهو المقام الأخير في فصل نغم رشد.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، يفيد مراسلنا في بيروت بعدم ظهور بوادر في الأفق لحل مشكلة أكثر من 40 لاجئا عراقيا كرديا عالقين على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من عام. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به من العاصمة اللبنانية مراسلنا علي الرماحي.
فصل جديد من البرد القارص يمر على 45 عراقيا كرديا يرابطون على خط الحدود اللبنانية الجنوبي منذ أكثر من عام، فقد مر عليهم عيدان أضحى وفطر، وها هو عيد رأس السنة الميلادية الثاني يقترب وهم في وضع البرزخ، فلا هم في لبنان ولا في دولة أخرى، فيما تقوم القوات الدولية العاملة في الجنوب برعايتهم. ويقول الناطق الرسمي باسم هذه القوات تيمور جوكسيل أن هذه القوات وجدت نفسها أمام وضع خارج عن نطاق تخصصها، لكنها لم تكن تستطيع أن تدير ظهرها لموضوع إنساني يتعلق بوجود أطفال ونساء بحاجة إلى رعاية واهتمام، وهذا بالتحديد ما تقوم به قوات الطوارئ التي تقدم لهم الحاجات الضرورية لتأمين حياتهم مثل الأطعمة والألبسة والعناية الطبية. وكان هؤلاء اللاجئون قاموا قبل 17 شهرا بعبور الحدود الجنوبية للبنان، إلا أن القوات الإسرائيلية قامت بإعادتهم باتجاه الأراضي اللبنانية التي رفضوا دخولها ثانية خوفا من الاعتقال على يد السلطات الأمنية اللبنانية والإبعاد، وطمعا بتدبير لجوء لهم في أحد العواصم الأوروبية من قبل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتماما كما حدث مع مجموعة أخرى سبقتهم، إلا أنهم كانوا هذه المرة أقل حظا من سابقيهم، فبقوا على الحدود الدولية ورفضت مفوضية اللاجئين التدخل. وتقول مصادر في المفوضية أن التدخل وإيجاد ملاجئ دائم لهم إضافة إلى صعوبة هذا الأمر فإنه سيدفع بالمزيد من الأكراد العراقيين إلى سلوك الطريق نفسه. وكانت وحدة القوات الفيجية التي تقدم الرعاية لهؤلاء اللاجئين على الحدود غادرت الأراضي اللبنانية مؤخرا لتحل محلها القوة الغانية، لأن الناطق باسم القوات الدولية تيمور جوكسيل يقول أن هذا التغيير لم يؤثر على أوضاع هؤلاء والخدمات المقدمة إليهم، نافيا أن تكون القوات الدولية مسؤولة عن ترحيل هؤلاء إلى بلد آخر، لافتا إلى أن هذا الأمر هو من مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويؤكد جوكسيل أن قواته ستواصل متابعة الأحوال اليومية للأكراد العراقيين، وهي لا تعرف ما إذا كان هناك حل قريب أم بعيد لهذه المسألة. وكان عدد اللاجئين العراقيين الأكراد 43، إلا أنهم أصبحوا 45 بعد ولادة سيدة بعيد مجيئهم إلى هذه المنطقة ومرة ثانية قبل حوالي الشهر. ويتوزع هؤلاء اللاجئون بين 15 رجلا و11 امرأة و19 طفلا. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ومن اسطنبول وافانا مراسلنا جان لطفي بالرسالة الصوتية التالية عن وصول زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني إلى تركيا لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، هذا في الوقت الذي دعا زعيم حزب تركماني عراقي دعا أنقرة إلى دخول شمال العراق في حال بدء حرب محتملة.
في خطوة تعكس تحسنا كبيرا في العلاقات بين تركيا وبين الفصيلين الرئيسيين لأكراد العراق، وصل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي جلال الطلباني إلى أنقرة اليوم لإجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الملف العراقي. والتقى طلبان بمستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال ومسؤولين في وزارة الخارجية، كما سيجتمع مساء هذا اليوم بوزير الخارجية التركي ورئيس الوزراء التركي عبد الله جول ومسؤولين في وكالة الاستخبارات التركية حول تداعيات الضربة المحتملة التي ستوجه للعراق. وأشار طلبان إنهم لا يسعون مطلقا لإقامة دولة كردية في العراق، وأنهم يريدون عراقا ديمقراطيا فدراليا. وقال: لا نريد أن تتأسس الفدرالية على أرضية عرقية، بل نريد هيكلا جديدا مشابها للنموذج القائم في أمريكا وألمانيا وليس النموذج اليوغوسلافي. وعلى صعيد آخر، أعلن مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان بأن مجلس الوزراء التركي سيجتمع مساء هذا اليوم في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء التركي عبد الله جول لمناقشة المطالب الأمريكية المتعلقة بنشر القوات الأمريكية على الأراضي التركية. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، التقى رئيس الوزراء عبد الله جول مع زعيم حزب الشعب الجمهوري دانيس بايكال في سبيل توحيد الحزبين موقفهم والموافقة على تمديد أعمال الدورية للطائرات الأمريكية لمدة 6 أشهر لحماية الأكراد في شمال العراق في منطقة الحظر الجوي في شمال العراق. من ناحية ثانية، استقبل رئيس الوزراء التركي عبد الله جول رئيس الجبهة التركمانية العراقية صنعان أحمد قصار في البرلمان التركي، وأكد جول على أهمية دور التركمان في العراق، مشيرا إلى أن التركمان جسر بين تركيا والعراق، وأنه ليس من الإنصاف والوطنية العراقية النزيهة إبعاد وتهميش ثالث قومية وثالث طائفة وطنية من سيناريوهات عراق المستقبل. من جانب آخر، طلب رئيس الجبهة التركمانية صنعان قصاب من رئيس الوزراء التركي حماية التركمان ومصالح التركمان في شمال العراق في حالة نشوب حرب في المنطقة، مؤكدا على أن الكثير من الحريصين على مستقبل التركمان في إقليم كردستان العراق يخشون في حالة قيام عملية عسكرية أمريكية محتملة من التصادم بين الكرد والتركمان والعرب تروجها أو تشعل فتنتها عناصر من جهاز نظام الاستخبارات العراقية الطاغية التي ترى في العنف والفتنة الأسلوب الأمثل لحل المشاكل التي تعاني منها على الدوام الشعوب المختلفة في الأعراق عندما تجمعها ظروف استثنائية للعيش. لكن هناك فريقا آخر من الأطراف يرى عكس ذلك، ومن أجل إزاحة الغموض والالتباس حول هذه العمليات طلبنا من الجيش التركي دخول شمال العراق لحمايتنا. وأشار صنعان قصاب إلى أنه سيلتقي مساء هذا اليوم بزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني على مأدبة عشاء ستنظمه الجبهة التركمانية لاستضافة الزعيم الكردي ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة، مشيرا إلى أن الأحزاب الكردية والتركمانية سياستها تعتمد على الأخوة والتعاون ولا تعتمد على منافع وقتية وعرضية، وتستند إلى حقائق مكتسبة من التاريخ والجغرافيا العراقية. وأشاد رئيس الجبهة التركمانية بسياسة الزعيم الكردي مسعود البرزاني حول تأكيد الزعيم الكردي على حرصه على إلغاء التمييز الطائفي والديني والقومي في العراق وإعادة الحقوق الثابتة لكل القوميات ضمن إعادة كتابة التاريخ بشكل ينسجم مع تطلعات كافة القوميات بما تلبي طموحاتهم المشروعة ضمن وحدة العراق، في كلمة ألقاها البرزاني في البرلمان المحلي الإقليمي في أربيل. جانت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن أربيل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بالرسالة الصوتية التالية عن مقتل ضابطين عراقيين كبيرين على أيدي القوات العراقية أثناء محاولتهما الهرب إلى منطقة حظر الطيران في كردستان العراق للالتحاق بالمعارضة العراقية.
أفادنا مواطنون في قصبة كلك ياسين أغا وقرية بشريان الواقعتان على الضفة اليمنى من نهر الزاب الأعلى والقريبتان من خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية وبين حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أفيلة عاصمة لها، أن ضابطين عراقيين كبيرين أحدهما برتبة عقيد قتلا على يد القوات العراقية المرابطة على المرتفعات المطلة على البلدتين، وذلك أثناء محاولتهم الهرب من تلك القوات للوصول إلى منطقة الحظر الجوي في كردستان والالتحاق بالمعارضة العراقية. صحيفة هاولات الأسبوعية المستقلة والأوسع انتشارا قالت في آخر عدد لها أن مواجهة مسلحة وقعت بين الضابطين وقوات المعسكر دامت دقائق أسفرت عن مقتلهما، هذا في شرق مدينة الموصل، وإن خط التماس المذكور في سهل أربيل جنوبا فتحت السلطات العسكرية العراقية النار على سيارة مدنية كانت متجهة وهي محملة بالبضائع إلى قرية تسمى سياو، وأسفر الحادث عن إحتراق السيارة وركاب مدنيين كانوا داخلها. بعد ذلك استولى جنود الحكومة على البضائع، وفي حادث آخر وعند نهر الزاب الأعلى وبالقرب من قصبة كلك ياسين آغا طاردت السلطات العراقية طفلا كرديا يبلغ 13 سنة من العمر كان يتاجر بمادة الفافون، واضطر الطفل إلى إلقاء نفسه في مياه نهر الزاب خوفا من الوقوع في قبضة السلطات، ومات على أثر ذلك غرقا في مياه النهر. وعند الخط المذكور أيضا في منطقة جبارة جنوب مدينة كفري وقعت معركة بين جنود الحكومة العراقية ومجموعات من المهربين الكرد الذين وقعوا في كمين نصبه أولئك الجنود لهم، وأصفرت المعركة عن مصرع أحد المسؤولين الحزبيين في حزب البعث شارك الجنود في عمليتهم ويدعى محمود ناجي، والذي كان معروفا بحسب أهالي المنطقة بإيذاء المواطنين واستخدام القسوة ضدهم. فلاحون في ضواحي أربيل من الجهة الجنوبية أفادونا أنهم يخشون من القيام بأداء أعمالهم الزراعية خشية من الاعتداءات العراقية وقيام الجنود العراقيين بإطلاق النار عليهم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن دهوك يفيد مراسلنا سنحاريب يوسف بأن سكان الضواحي والقصبات التابعة لمحافظة الموصل باتوا مهددين من الصواريخ التي يستخدمها الدفاع الجوي العراقي للتصدي للطائرات الغربية وتتساقط عليهم مخلفة أضرارا بالغة.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين يسكنون مدينة الموصل كانوا في زيارة إلى دهوك قبل أيام، علمت أن سكان الضواحي والقصبات التابعة لمحافظة الموصل باتوا مهددين بخطر صواريخ الدفاعات الجوية العراقية التي تتصدى للطائرات الأمريكية المكلفة بمراقبة منطقة حظر الطيران الشمالية. وقال القادمون أن صواريخ سام، وهي أسلحة دفاعية من طراز أرض جو والتي تستخدم من قبل قوة الدفاع الجوي العراقي، غالبا ما لا تصل إلى مداها وتنفجر عند اصطدامها بالأرض بعد سقوطها من الجو عندما لا تجد هدفا لها، وتنتهي قوتها الدافعة وتهدد حياة المواطنين. وأضاف المواطنون القادمون أن صاروخين من هذا النوع قد سقطا قبل أيام فوق منطقة القوش، حيث سقط أحدهما قرب مدرسة ابتدائية والثاني قرب الشارع العام المؤدي للمدينة، كما سقط اثنان آخران في نفس الفترة على ناحية برطلة وفي أرض زراعية، لكنهم لم يشيروا إلى وقوع أي إصابات بشرية في كلا الحادثين. وأشار القادمون إلى أن هناك خشية من سكان هذه المناطق من تعمد القوات العراقية في قصفها بصواريخ سام عند حالات معينة، بحجة أن سقوطها يحدث نتيجة خطأ وأنها موجهة ضد الطائرات الأمريكية، خاصة وأن هناك من بين هذه المناطق من تعتبر غير مؤيدة أو مشكوك بولائها للنظام الحاكم. وأكد المواطنون القادمون وهم على اطلاع على ما يجري في مناطق أطراف الموصل بحكم صلة القربة التي تربطهم بالكثير من سكانها، أكدوا أن مصادمات مسلحة دائما ما تقع بين الأهالي وأجهزة السلطة العراقية وخاصة الحزبية منها، ولأسباب مختلفة أغلبها يكون نتيجة تطاول وتجاوز أفراد تلك الأجهزة على حقوق الأهالي على حد تعبير المواطنين القادمين، الذين نوهوا إلى أن الكثير من العوائل من سكنة أقضية وقرى محافظة الموصل تركت مناطق سكنها ونزحت أما إلى الموصل أو بغداد خوفا من استخدام الحكومة العراقية لقوات الجيش المحتشدة بكثرة قرب مناطقهم في قمع النشاطات المناهضة لها داخل تلك المناطق، وهو الأمر الذي سيؤدي في حالة حدوثه إلى وقوع الكثير من الضحايا من الأبرياء والمدنيين. سنحارب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
مستمعين الكرام، نعود ثانية إلى أربيل حيث أعلنت نتائج الانتخابات الطلابية في الوقت الذي تضاربت الأنباء حول نزاهتها. التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد.
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية العامة التي جرت في 17 من هذا الشهر في كردستان العراق، أعلنت اليوم عن نتائج الانتخابات التي دلت على فوز ساحق لممثلي اتحاد طلبة كردستان العراق الموالي للحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة الخاضعة لحكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها. وفاز ممثلو الاتحاد الطلاب الموالي للاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة نفوذه على فوز مماثل. يذكر أن ممثلي الاتجاهات الطلابية الرئيسية على اختلاف اتجاهاتهم السياسية كانوا قد صرحوا لوسائل الإعلام في الأقليم عن أجواء الحرية التي سادت الانتخابات ونزاهتها، وفي اتصال لإذاعة العراق الحر مع موسى أحمد سكرتير اتحاد طلبة كردستان أكد على إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي سليم ونفى من أن يكون أحد قد تعرض إلى تهديد، وأضاف أن ممثلي الاتحاد الطلابي الموالي للجبهة التركمانية هددوا ممثلي اتحاد طلبة كردستان، وقامت صحيفة روانين الناطقة باسم الاتحاد بنشر أدلة ووثائق عن تهديداتهم وعن الأوراق البيضاء التي فسرت كتشكيك في نزاهة الانتخابات وعدالتها. قال أن منظمات طلابية إسلامية بعد أن أدركت فشلها في كسب أصوات الطلبة شجعت الطلاب على إلقاء أوراق بيضاء في صناديق الإختراع، وأشار موسى أحمد إلى أن نسب الأوراق البيضاء قليلة جدا وليس كما بالغ فيها بعضهم. هذا وبالرغم من التقارير التي أفادت بحصول الاتحادين الطلابيين المواليين للحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني كل في منطقة نفوذهما على أكثرية أصوات الناخبين، إلا أن الصحافة الليبرالية في الأقليم ألقت بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات. وبهذا الصدد قالت صحيفة جماور التي تصدر بأربيل واستنادا إلى إفادات طلاب في منطقتي الإدارتين الكرديتين أن التهديد والتخويف رافقا الانتخابات بهدف حمل الطلبة على الإذلاء بأصوات للاتحادين المذكورين، وأن أساتذة هددوا الطلبة بتخفيض درجاتهم الامتحانية إن لم يبلوا بأصواتهم لصالح الاتحادين الطلابيين المذكورين. وأشارت الصحيفة بصورة غير مباشرة إلى فتور ونفور من الانتخابات الطلابية لهذا العام من جانب قطاع واسع من الطلبة وفي كلتا المنطقتين، ففي السليمانية وبحسب قول الصحيفة ألقى 28% من الطلبة بأوراق بيضاء في صناديق الاختراع، فيما بلغت نسبتهم بأربيل 26% وفي دهوك 8%. وفوق هذا قالت الصحيفة أن الخروقات التي رافقت انتخابات هذا العام كانت أقل بكثير من التي رافقتها في الأعوام الماضية. وعلى ذكر الأوراق البيضاء، حمل عدد من كتاب مقالات الرأي بينهم طلاب جامعيون على الانتخابات الطلابية لهذا العام، ومما قاله الطالب الجامعي عبد الرحمن الشوي من كلية العلوم بجامعة صلاح الدين بأربيل أن الأوراق البيضاء سودت وجه الديمقراطية واتهم الاتحادات الطلابية بتنفيذها لرسائل حزبية. وأدى الطالب الجامعي المذكور أسفه من حصول علاقة متوترة بين الطلبة والاتحادات الطلابية، وقال الكاتب سردار عبد الله أن الأصوات البيضاء في العصابات بداية لتحول كبير، وعلل الظاهرة بحصول تصرفات المنافية للديمقراطية، كما ردها إلى أسباب أخرى كذلك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، تحولات كثيرة شهدتها المعارضة العراقية خلال العام الجاري، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية بسبب التصعيد الأمريكي ضد العراق. وكان أحد المنعطفات المهمة في هذه التحولات الزيارة التي قام بها قبل نحو 4 أشهر تلبية لدعوة من حكومة الولايات المتحدة، وفد مثل ما بات يعرف لاحقا بجماعة الستة: الاتحاد الوطني لكردستان العراق، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة الوفاق العراقي، والمؤتمر الوطني العراقي، والحركة الدستورية. المحادثات التي أجراها الوفد في واشنطن أسفرت كما هو معروف عن تشكيل لجنة تحضيرية من هذه الجماعات الست لعقد مؤتمر موسع للمعارضة تشارك فيه الجماعات العراقية الأخرى. وأخيرا، وبعد جهود تعثرت تارة وتقدمت تارة أخرى، عقد المؤتمر في لندن بدعم قوي ومباشر من قبل الإدارة الأمريكية التي أرسلت إلى العاصمة البريطانية وفودا لمتابعة أعمال المؤتمر، مثلت مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. وكان على رأس هذه الوفود زلماي خليل زاد، مبعوث الرئيس الأمريكي لدى العراقيين الأحرار، العضو في مجلس الأمن القومي. مستمعينا الكرام، بين التحولات المهمة أيضا على صعيد المعارضة، نعرض في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول لواحد من أبرز التحولات في الفكر العراقي المعارض خلال العقود الأخيرة، تحديدا التعاطي مع الفيدرالية التي تكاد الجماعات المعارضة العراقية كلها تتفق على أنها الضمان الوحيد للحفاظ على وحدة الكيان العراقي. وسنقتصر في هذه الحلقة على تقديم تصور ليبرالي لمفهوم الفيدرالية العراقية من وجهة نظر شخصيتين ليبراليتين مستقلتين عربية وكردية شاركتا في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف،
عيشوا. مستمعينا الكرام، نبدأ بالتصور الليبرالي العربي كما عرضه في كلمته أمام المؤتمرين الشخصية الأمريكية العراقية الأكاديمي كنعان مكية.
يقترح تقريرنا المعنون الانتقال الديمقراطية في العراق فهم الفيدرالية على أساس أنها امتداد لمبدأ فصل السلطات، انفصال السلطات. فالفيدرالية غير معنية بما حاولته سلطة صدام حسين من إعطاء الحكم الذاتي الشكلي للأكراد أو منح الحقوق الشكلية للقوميات بصورة عامة. وبالعكس، إن الفيدرالية الحقيقية مختلفة تماما، فهي ممثلة بنمط دستوري للحكم مبني على تقسيم وتحديد السلطة من الأساس، وليس كهبة من حاكم متسلط في بغداد. ومن وجهة النظر المذكورة ستكون الفيدرالية مفتاحا للديمقراطية في العراق. إنها الخطوة الأولى باتجاه تنظيم دولة جديدة مبنية على مبدأ أن حقوق الجزء أو الأقلية يجب أن لا تغمر من أجل إرادة الأكثرية. فإن المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو أن حق الجزء وإن كان معرف بشخص واحد أو بمجموعة أشخاص لا يمكن أن تمسه الدولة في أي حال من الأحوال. تتمحور هذا المفهوم للفيدرالية حول حقوق مجموعة أجزاء الشعب العراقي، وعلى هذا الأساس فحكم الأكثرية ليس هو جوهر الديمقراطية الفيدرالية في العراق، وإنما حقوق الأقلية أو ما سميته حقوق الجزء بما فيه حقوق الفرد، هذه هي جوهر الديمقراطية. كيف نعرف الأجزاء المكونة للنظام الفيدرالي في العراق؟ لقد عالج التقرير مشاكل التعريف القائم على أساس أثني وقومي، وأهم هذه المشاكل أنه يضعف من الفكرة العراقية التي تطرقنا إليها سلفا. وما نراه أن البديل للأثنية في تعريف الفيدرالية هو التقسيم الإداري للمناطق. فالفيدرالية يجب أن لا تكون مجموعة من المناطق تتنافر وتتنافس على أساس أثني أو طائفي، وإنما مناطق إدارية وجغرافية التعريف داخل كل منها توجد بالضرورة قوميات مختلفة تكون أكثرية أو لا حسب المنطقة. ومرادنا أن لا نقلل من كردية الكردي ولا عربية العربي، وإنما للفكرة العراقية دائما تكون القيمة العليا. فالفكرة أن تتحقق داخل كل الأقاليم حرية كاملة في حركة الناس وحق الملكية والحقوق المنصوص عليها في الدستور كافة، بغض النظر عن المنطقة التي يختار الفرد أن يعيش فيها. فأي أساس آخر سيكون تأثيره سلبي على تطور العراق الاقتصادي والاجتماعي، وأساس لانبثاق الروح الشوفينية أو الطائفية التي تحدثت عنها. إن المراد في المنطقة للتقسيم الإداري على أساس الفيدرالي هو إعادة النظر في هوية الدولة العراقية الجديدة التي إلى حد هذا اليوم تم التفكير بها على أساس أنها دولة عربية يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي. فهل يمكن أن تكون الدولة العراقية فيدرالية وعربية في نفس الوقت؟ هل ستكون الدولة الفيدرالية في العراق دولة يكون فيها الكردي والتركماني والآثوري رجالا ونساء محرومين من الوصول إلى المراتب العليا في الدولة؟ فإذا كان الجواب كلا، فإن هذا يعني أنه رغم واقع الأكثرية في العراق هم عرب ومسلمون، وكون الحضارة العربية والإسلامية هي المفضلة في الثقافة والفن والمجتمع، يجب أن لا تضعنا أكثريتنا في موقف نحسب فيه العراقي غير العربي أو غير المسلم عن مواقع السلطة والنفوذ الأولى في الدولة كما حدث في الحقبة الماضية. وهذا يقود بالتأكيد إلى سيادة فكرة عراقية العراقي بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني، وكما قلت في مؤتمر صلاح الدين قبل 10 أعوام، ولم لا رئيسا كرديا للدورة العراقية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف. عيشوا شوف عيشوا شوف.
كان هذا كنعان مكية الأكاديمي العراقي الأمريكي ومفهومه لمبدأ الفيدرالية كما طرحه في مؤتمر المعارضة الذي عقد في لندن. خارج قاعة المؤتمر في أحد أروقة فندق هيلتون متروبول التقيت السياسي الليبرالي المستقل الشخصية الكردية الدكتور محمود عثمان، وكان هذا الحوار الذي تحدث فيه عن تصوره للحل الفيدرالي وكذلك ناقش أو تطرق في بالأحرى تطرق إلى مفهوم الدكتور كنعان مكية حول الفيدرالية. الدكتور محمود عثمان، الملاحظ في بعض الطروحات في المؤتمر خصوصا من قبل العرب الليبراليين وربما يمثلهم أكثر الدكتور كنعان مكية، طرح مفهوم الفيدرالية الذي يقوم على أساس جغرافي إداري وليس على أساس إثني. وفي رأي هذا التيار أن هذا النوع من الفيدرالية هو الضمان الأكبر ليس فقط لوحدة العراق، وإنما أيضا لضمان حقوق الجزء. هو لا يسميهم أقلية لأنه يعتبر أن الكلمة ليست مناسبة، يسميهم الجزء. طبعا ربما هذا الطرح يختلف أو يتعارض مع مفهوم الأكراد، مفهوم الكرد لفكرة الفيدرالية، على رغم أن هناك أيضا طروحات متنوعة في هذا المجال. فبصفتك تمثل التيار المقابل الليبرالي الكردي المستقل، ما هو مفهومك للفيدرالية؟
مفهومي للفيدرالية هو طبعا أولا الفيدرالية بالنسبة للأكراد جاءت بعد سنين وبعد سنوات طويلة من المطالبة بالمواطنة باللامركزية بالحكم الذاتي إلى حد 92 بعدين الفيدرالية. أساسا الشعب الكردي طالب بالفيدرالية لضمانات لوجوده لحقوقه، لأنه يعتقد ونحن أيضا نعتقد أن النظام الفيدرالي فيها بعض الضمان، فيها مجلس أقاليم وفيها مجلس وطني، فيها نوع من الضمانات للإقليم الفيدرالي ليس كالحكم الذاتي. هذا تطور بالنسبة للوضع الكردي طبعا، ونحن نعتقد أن الأساس هو اللي احنا نطالب به هو جغرافي الحقيقة، ولكن فيها مسائل إثنية أيضا. لماذا؟ لأنه عمليا الإقليم الفيدرالي في كردستان الأكثرية ساحقة كردية، ولكن فيها تركمان وآثوريين وكلدان وعرب وغيرهم، يجب حفظ حقوقهم هذا الجزء مثل ما يقول. وهذا يعني أننا لا نريد حقا لنا على حساب غيرنا لهذا الأساس، ولكن نعتقد أن القضية الكردية تختلف والمنطقة الكردية تختلف تماما عن بقية مناطق العراق. مثلا نحن نعتقد أن الفيدرالية في العراق ككل شيء جيد لأنه لا مركزية وشيء حضاري ويؤدي إلى تقدم البلد بشكل عام، وأن نستخلص من المركزية التي عانينا منها كثيرا. وطبعا بالتأكيد البصرة أو الموصلة وغيرها يمكن أن تكون محافظات فيدرالية أو مناطق كبيرة أو عدة محافظات تدمج في بعضها، ولكن الموضوع يختلف. ليس لديهم صراع قومي ولا صراع سياسي. القضية الكردية منذ تأسيس الدولة العراقية لم تحل كما يجب، وحتى الآن الأقليات الموجودة في كردستان يعانون من الحكم الحالي من التعريب ومن غيره. لذلك نحن نريد الفيدرالية، وجاءت الفيدرالية في مطالب الكرد حسب تصوري، ليس لأن الفيدرالية يعني في الحقيقة نموذج جديد وكذا، ولكن بالأساس جاء لاحتياج الكرد إلى ضمانات لحقوقهم ضمن إطار عراق اتحاد اختياري وضمن حقوق. طبعا هذا ما نعني. وأنا الطرح الذي سمعته من الأخ كنعان مكية من الحقيقة اعتبر طرح معقول ايضا، لانه هو يقول الديمقراطية يجب ان تنسينا حقوق الجزء، يعني كلام صحيح الاكثرية تحكم ولكن يجب أن تحترم حقوق الأقلية طبعا، لأنه إذا الأكثرية تحكم وتحكم كما تشاء فهذا لا يجوز، لأنه الجزء أقل من الكل ولكن يجب الحفاظ على حقوقه. نحن أيضا نقول أنه في كردستان الأكثرية الكردية تحكم بشكل من الأشكال ولكن يجب الحفاظ على حقوق الآخرين. مثلا في كركوك، نحن نعتقد أن كركوك جزء من كردستان تاريخيا وجغرافيا، ولكن نعتقد أنه آخرين موجودين في غير الكرد، أكثرية كردية، ولكن يجب تشكيل إدارة مشتركة في كركوك. مثلا يشارك في هذه الإدارة التركمان والآثوريين والعرب وكل من يعيش في كركوك حتى لا نخلق مشاكل من هذه الناحية. فأعتقد هذا هو رأينا، يعني الإدارة التي نعان بها هي بالأصل جغرافية ولكن فيها ناحية إثنية أيضا، ولم تأتي لم يأتي هذا المطلب فجأة، وإنما تطور هذا المطلب تاريخيا مع الاستخاخات الكردية، مع التضحيات، مع فشل المشاريع الأخرى بالنسبة للكرد، مع فشل كل المفاوضات، ومع عدم وجود حكومات دستورية في بغداد. نحن نريد أكبر ضمان ممكن لقضيتنا دوليا داخليا فيدراليا، دوليا من أمريكا ومن غير أمريكا، لأن عانينا كثير ولدينا مخاوف من مستقبل، من عدم وجود ضمان لشعبنا. فهذه هي بشكل عام تصوري للفيدرالية.
الدكتور محمود لكنعان مكية يطرح يعني مسألة أخرى في ورقته، فهو يتساءل في الحقيقة عن مسألة وضع العراق في العالم العربي. هل العراق هو جزء من الوطن العربي؟ هل هو دولة كيان عربي؟ وتساؤله يقوم على أساس أن طالما أن العراق فيه تنوع اجتماعي وأثني وإلى آخره مختلف تماما، وطالما أن الجماعات العراقية تتفق على أن الفيدرالية هو الحل للعراق المستقبل، إذن كما يتساءل كنعان مكية، إذن الفيدرالية العراقية تعني أن العراق يجب أن لا يعتبر دولة عربية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
أنا أعتقد أن أؤيد هذا في الحقيقة، لأنه إحنا عانينا الكثير من هذا. يعني أتذكر سنة 1961 قسم من مشاكلنا مع الحكم مع عبد الكريم قاسم، وحتى اللي أدت بالنتيجة إلى الثورة الكردية، هي كانت تفسيرهم للدستور أنه العراق جزء من الأمة العربية. إحنا نقول أنه القسم العربي جزء من الأمة العربية، وثم سدوا جيدة خباد وأصدروا أمر باعتقال المرحوم الأستاذ إبراهيم أحمد وغيره، صارت مشاكل كثيرة حول الموضوع. فأنا أعتقد أن هذا تصور عنصري إلى حد ما. يعني العراق فيها القوميتين الرئيسيتين العرب والأكراد حسب دستور 58 يقول شركاء، طبعا فيها تركمان، فيها آثوريين، فيها آخرين. لا يمكن اعتبار العراق جزء من الأمة العربية، لأن اعتبرناه جزء من الأمة العربية الآخرين يعتبرون أن حقوقهم غمطت، ولذلك هذا الموضوع يخلق رجفة. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الطرح ورصة أنه العراق عامله كعراق، العرب في العراق هم جزء من الأمة العربية نعم، ولكن غيرهم نحن أيضا أكراد جزء من الأمة الكردية مثلا. فهذا طبعا أعتقد هذا الطرح هو طرح معقول وطرح ديمقراطي من ناحية. من ناحية أخرى حتى بالنسبة للتعصب الديني، أنا لست مع التعصب الديني مثلا، يوجد إسلام، يوجد مسيحيين، يوجد يزيديين آخرين، يعني صحيح يقال دين الدولة الإسلام، ولكن يجب احترام الديانات الأخرى كما كالدين الإسلامي طبعا. لأنه إذا أردنا خلق عراق ديمقراطي يجب أن نحترم العناصر التي تكون هذا العراق، سواء كانت على أساس إثني أو على أساس ديني أو على أساس مذهبي. يعني إذا احترمنا كل الآخرين، الاختلافات الإثنية والمذهبية وغيرها في العراق، في ذلك الوقت نستطيع بناء عراق دائم وممكن أن يتطور. العناصر التي تكون العراق سواء كانوا إثنية أو دينية أو مذهبية يجب أن يكونوا راضين عن الوضع في العراق، وعدهم حقوق معينة، وأن لا يفرض عنصر على الآخرين حتى لو كان العنصر أكثرية. لأنه هنا نأتي إلى نفس الموضوع أنه الأكثرية طبعا لو العراق كل عربي مثلا الأكثرية تحكم لا بأس، ولكن عربي حتى لو عندك أكثرية عربية ولكن تحكم كما تشاء، حقوق الكرد حقوق التركمان حقوق الآخرين سوف تكون مغمطة، يعني صير عندهم تمييز ضدهم، فهذا غير مقبول. هنا هم نرجع أيضا مرة أخرى إلى أنه الأكثرية صحيح هي إلى حق تقدر تحكم بلا، ولكن يجب احترام الحقوق الجزء وليس فرض الكل على الجزء أو الأكثرية على الجزء.
دكتور، هو حقيقة هذا أثرت موضوع الدين، وهو أيضا نقطة يطرحها كنعان مكية، وهو يدعو إلى أن يكون عراق المستقبل دولة علمانية، يعني يجب أن لا يتضمن دستور الدولة الجديد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمية. ماذا تقول فيها؟
أنا أعتقد أنه لمراعاة ظروف العراق والوضع في العراق أنا لا أمانع في أن يكتب أنه دين الدولة دين الرسمي هو دين الإسلام هو دين الدولة الرسمي، طبعا لأنه إذا لم يكتب هذا سيخلق مشاكل كثيرة مع الإسلاميين وغيرهم، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتضمن نفس الدستور ضمانات أكيدة لحرية الأديان الأخرى بشكل هذه الأديان ترضى بها.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.